بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأحبة، إن نعم الله جل في علاه على الإنسان تتعدد وتتجدد في حياته، ومن النعم العظيمة التي ينبغي أن يذكرها فيشكرها نعمة اللسان والبيان. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بهذه النعمة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. في مقام الامتنان، اللسان الذي يعبر به الإنسان عن مكنونه وما يدور في باله، هذه نعمة من الله عز وجل، يتميز بها الإنسان عن بقية الكائنات. ولذلك الفقهاء يسمون الحيوانات عجماوات، وفي الحديث العجماء جبار، لأنها لا تنطق ولا تعبر، لكن الإنسان رزقه الله سبحانه وتعالى كما ميزه على الكائنات بالعقل، أيضا ميزه بنعمة اللسان. وامتن الله سبحانه وتعالى في ذكر النعم في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. من أوائل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده في هذه السورة نعمة البيان، أي النطق الذي ينطق به الإنسان. ثم إخواني الأحبة، إن الكلام واللسان من الأمور الخطيرة جدا في حياة الإنسان، لأن الإنسان محاسب على أصغر كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس اليوم يتكلم، تقول لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ يقول يذهب في الهواء. ما يذهب في الهواء، هذا الكلام يسطر وستجده غدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لما يتأمل النصوص التي جاءت في الترهيب والتخويف من إطلاق اللسان من غير انضباط، يرى ذلك رادعا للإنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفة. كلمة صغيرة ما يلقي لها بال، ما يرى فيها بأس، تهوي به في النار 70 خريفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ بن جبل قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي هل يدخل الناس في النار ويكبون على ظهورهم إلا بسبب حصائد الألسن والكلام التي يتكلمون به؟ يعني حتى لو كانت كلمة يسيرة الإنسان ما يلقي لها بالا. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن ضرتها، عن زوجة ثانية: إنها قصيرة، كلمة قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قالت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزج. يعني كيف تلقي شيء في البحر فيعكر البحر كامل؟ هذه كلمة يسيرة قالتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. يحفظ الإنسان فرجه ويحفظ له لسانه، يجد هذا الضمان النبوي العظيم. ولذلك أيضا جاء في الحديث حينما يصبح ابن آدم الأعضاء، كل الأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، إنا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يعني كل الأعضاء، الرجل، اليدين، يقولون للسان اتق الله، لأن هذا اللسان قد يورده الموارد وقد يذهب به إلى المهالك. ثم إخواني الأفاضل، هذا اللسان أو الكلام وسيلة وليست غاية. الإنسان يتكلم إن احتاج إلى الكلام، وسيلة يعبر الإنسان عما في جوفه. ثم الإنسان دائر بين أمرين، إما أن يتكلم وإما أن يسكت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعيار العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اختلف العلماء، هل الأفضل الكلام أو هل الأفضل الصمت؟ الصحيح أن كل أمر بحسبه، الكلام الحسن طيب في موضعه، والصمت الحسن طيب في موضعه، كما قال عمر بن عبد العزيز بن رجب الحنبلي، يقول: كنت أبحث هذه المسألة أيهما أفضل، الصمت أم الكلام؟ قال: فرأيت عمر بن عبد العزيز في المنام فقال لي ذلك، أي الكلام الحسن أفضل في مقامه والصمت أحسن في مقامه. والإنسان قد يندم على الكلام ولكنه لا يندم على الصمت. فالإنسان يرى الموضع الذي هو فيه، يختار الكلام إن كان الكلام واجبا، أن يدفع عن شرع الله عز وجل، أن يذب عن إخوانه يتكلم. وإذا كان الكلام مذموما فإن الإنسان لا يتكلم في هذا الموضع، ويصمت الإنسان في هذا المقام. فيختار الإنسان الكلام أو الصمت حسب الموضع. ولذلك قال العلماء إن البلاغة والفصاحة لا تحمد أو تذم في ذاتها. يعني هل لو الإنسان بليغ أو فصيح هذا مدح للإنسان؟ لا، قد يكون فصيح ويكون من المنافقين، قد يكون بليغ وبلاغته حجة عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر: وإن يقولوا تسمع لقولهم في المنافقين، وذكر في الشياطين: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن. وهذا كله في سياق الذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فقد يكون الإنسان بليغا فصيحا لكن هذه الفصاحة والبلاغة في الشر، وقد يكون الإنسان فصيحا بليغا لكن هذه الفصاحة في الخير. ولذلك يلزم الإنسان الصمت في موضعه، ويلزم الإنسان البيان في موضعه. إذا جئنا إلى البيان، الكلام، ذكر العلماء ضوابط للكلام، ضوابط عامة للكلام. من هذه الضوابط أن الإنسان يتفكر قبل أن يخرج الكلمة، قبل أن تخرج أي كلمة تفكر في هذه الكلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه. يعني لا تتكلم بكلام ثم تندم وتتراجع على هذا الكلام. أيضا من الضوابط أن ينظر الإنسان إلى عواقب الكلام. يعني أحيانا الكلام يكون صحيح لكن له ثمرات سيئة، له عواقب سيئة. لا يلزم من صحة الكلام أن الإنسان يطلق الكلام، لا، ينتظر، ينظر، ربما له عواقب سيئة. أيضا أن يراعي الإنسان حسن الكلام، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب، ما يتكلم إلا بالكلام اللين، وقولوا للناس حسنا، فيختار أفضل الكلمات. ومن الضوابط عكس ذلك أن يبتعد الإنسان عن الفحش، أن يبتعد الإنسان عن قبيح الكلام، وهذا يشمل كل الصور، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيتجنب الإنسان الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وكل الكلام الذي يسجل عليه في صحيفة السيئات. وأيضا من الضوابط طريقة الكلام، لما يتكلم الإنسان هل يرفع صوته على الناس يستعلي عليهم؟ لا، يتكلم الإنسان بكلام مناسب حسب المجلس، حسب المجلس. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم ينبغي أن يراعي هذه الضوابط، أن يراعي هذه الضوابط، لأن كما أسلفنا أن الكلام أمره خطير جدا، قد تكون الكلمات هذه كلها حجة عليك يوم القيامة. وفي المقابل أيضا عندنا جانب الصمت وجانب السكوت، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا، يعني الصمت في كثير من الأحيان يكون نجاة للإنسان. ولذلك جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم من أطول الناس صمتا. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كثيرة، كانت قليلة. تقول أم المؤمنين عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، وإذا عده العاد عده، يعني وإذا شاء الإنسان أن يحفظ حفظه، يعني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم محدودة معدودة، يستطيع الإنسان أن يعدها وأن يحفظ كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ قلة الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الخرائط في مكارم الأخلاق أخرج بإسناد حسن عن أبي الذر رضي الله عنه أنه كان يقول تعلموا السكوت كما تتعلمون الكلام، يعني الإنسان يتعلم يربي نفسه على الصمت كما يربي نفسه على الكلام. وذكر أبو العتاهية أن من مفاخر الرجل الصمت، أن يتعلم كيف يصمت وكيف يعني يترك الكلام في مواضع. ثم هناك مواضع إخواني الأفاضل يعني يتأكد فيها أن الإنسان يصمت ولا يتكلم. من هذه المواضع أوقات الفتن، أوقات الفتن، وذلك جاء في حديث عقبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول وصية أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لأن الكلام في وقت الفتنة مزلة أقدام، قد يقع الإنسان في أخطاء ويقع الإنسان في أمور عظيمة، فيحفظ الإنسان يصمت في مثل هذا الموضع. وكذلك إذا كان الكلام يتعلق بأعراض الناس فإن الإنسان يحرص كل الحرص على الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لما ذهب إلى زينب رضي الله عنها فسأل عن عائشة، فقالت زينب رضي الله عنها أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. أم المؤمنين عائشة كانت تقول زينب تساميني، يعني هي منافسة وصاحبة جمال وكان بينهم غيرة، ومع ذلك حفظت نفسها في هذا الموضع، حفظت نفسها في هذا الموضع. فهذه مواضع الإنسان يحفظ نفسه. وأيضا الصمت العام عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، يصمت الإنسان عن الغيبة والنميمة والكلام الباطل. ثم أيضا من الأمور لعلي أختم به، كيف يعود الإنسان نفسه على الصمت. هذا يا أخواني أمر مهم جدا. يعني أنت تقرأ الآن في تراجم السلف مثلا ترجمة أبو حمزة السكري غيره أنه كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يعرفون كم كلمة تكلم بها، فالإنسان يحرص أن يضبط كلامه، يضبط هذا الكلام. فمن الوسائل أن الإنسان يحاسب نفسه، كم تكلمت من الكلام الماضي، في ماذا تكلمت. يعني كثير من الكلام ربما يكون من العبث، من اللغو الذي تكلم فيه. فلما الإنسان يراجع نفسه، يعني الآن لو واحد فقط جرب نفسه، يعني جعل مسجل بس يسجل كلام في الأسبوع الواحد، سيجد كلام كثير جدا، وكلام ربما يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. وهذا يحتاج محاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه، وأيضا يستعين بإخوانه الذين يذكرونه، إخوان الذين يذكرونه. يعني إذا رأى التذاكر والتذكير بين الإخوان، هذا مهم جدا أن يتذاكروا على مثل هذا الأمر. وأيضا أن يقرأ الإنسان في تراجم الصالحين، نقرأ في تراجم الصالحين كيف كان صمتهم. وهذا الأمر لا يأتي بالسهولة، يحتاج الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يحفظ نفسه. ومن أعظم الأمور التي تورث الإنسان هذا الخلق أن يعود نفسه على طيب الكلام، يعني يجعل لسانه فقط في الخير، في ذكر الله عز وجل، في قراءة القرآن. فإذا تعود على هذا الأمر، إذا جاء غيره هو بنفسه يحاول أن يتجنب مثل هذا الأمر. فالإنسان الصمت بنفسه ليس عبادة، ليس عبادة، ولكنه يحفظ الإنسان، يحفظ الإنسان. يعني الإنسان يسكت عما حرم الله عز وجل، يسكت في أوقات الفتن، في أوقات معينة، يربي الإنسان نفسه على هذا الأمر. فالإنسان يعيش بين هذين الأمرين، بين البيان وبين الصمت، ولكل منهما فوائد. في وقت البيان يحرص على البيان، وفي وقت الصمت يحتاج إلى الصمت. لكن نحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى تعلم خلق الصمت، أن الإنسان يقلل كلماته. لأن يا إخوان الكلمات صارت كثيرة، الإنسان يكتب في وسائل التواصل، يتكلم الكلام الشفهي، صار الكلام كثير جدا. وهذا الكلام الذي يخرج من الإنسان سواء كتابة أو نطقا، كله سيقف به أمام الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.